الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حسبا على ما سبق في أنه غسل الحيض وأمثال ذلك غير غسل الجنابة يكفي عن الوضوء أو أنه لا بد من الوضوء. ذهب المصنف كما عند المشهور أنه يجب مع غسل الحيض الوضوء، إلا أنه مطلقا دون أن يشترط ذلك أن يكون قبل الغسل أو بعد الغسل أو حين الغسل فيما إذا كان ترتيبيا وتدريجيا، فإنه على كل حال يجب عليه أن يتوضأ. يجب على المرأة أن تتوضأ فيما إذا اغتسلت غسل الحيض، وكذلك من مس الميت فإنه يجب عليه أن يغتسل أولا لمس الميت، وثانيا يجب عليه أن يتوضأ، وهذا يعني عدم كفاية الغسل حينئذ عن الوضوء، إلا أنه خالف في ذلك جمع من الأعلام لا سيما من متأخر المتأخرين وحتى في عصرنا هذا، حيث أنه ذهب بعض الفقهاء بكفاية الأغسال الواجب لا أقل عن الوضوء مطلقا، ومنهم من قال بكفاية الأغسال مطلقا سواء كانت واجبة أو مندوبة عن الوضوء كما ذهب إليه السيد المرتضى عليه الرحمة. فعلى كل حال المسألة خلافية، ومنشأ الخلاف كما تعلمون هو لسان الروايات، فالروايات فيما نحن فيه مختلفة اللسان. وقد ذكرنا الطائفة الأولى التي تدل على أنه لا يكفي الغسل عن الوضوء بل لا بد من الوضوء، إلا أنه الروايات كانت من حيث السند والدلالة قابلة للنقاش سندا ودلالة كما مر، وبقي الكلام في الطائفة الثانية من الروايات التي تدل على كفاية الغسل عن الوضوء، وهذه الروايات من حيث السند أقوى وأصح سندا من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى لم يكن عندنا فيها صحيحة إلا بشق الأنفس صححنا بعض الروايات، ولكن في هذه الطائفة نجد أن هناك من الصحاح ومتفق عليه بأنه من الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم. طبعا الروايات الأخرى في الباب أيضا من حيث السند قابل للنقاش، ولكن عندنا هذه الصحيحة التي تقول بكفاية الغسل عن الوضوء محمد بن مسلم بسنده عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل. وجه الاستدلال أنه الكلام عن طبيعة الغسل، فطبيعة الغسل أشد طهارة من الوضوء، وعندنا في الحسابات الرياضية أنه إذا قيل بالمئة فإن 90 بطريق أولى يدخل في المئة دون العكس، فإذا كان الغسل أطهر من الوضوء من حيث الطبيعة، طبيعة الغسل أطهر من الوضوء، معنى ذلك أنه الوضوء سيكون داخلا في هذه الطبيعة دون العكس، فالغسل يكفي عن الوضوء ولكن الوضوء لا يكفي عن الغسل، كما أن المئة تكفي عن 90 ولكن 90 لا يكفي عن المئة. فلذا يقال فيما نحن فيه بأنه المراد من الغسل هو طبيعة الغسل، ولكن ربما يقال مع ملاحظة أخبار الباب والباب 33 في الوسائل روايات عديدة، عند ملاحظة هذه الأخبار نجد أنه يمكن حمل هذا الخبر بالخصوص، وأمثال هذا الخبر نحمله على غسل الجنابة، على أنه غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وأي غسل كغسل الجنابة الذي هو رافع للحدث الأكبر يكون مثله، فالوضوء لا يقاوم غسل الجنابة، لأن الوضوء إنما يكون رافعا للحدث الأصغر، وغسل الجنابة رافعا للحدث الأكبر، أكبر الأحداث هو الجنابة. فلذا من هذا الباب فربما يقال روايات الباب قرينة على أنه المراد من الغسل هنا هو غسل الجنابة، ولكن أجيب عنه أولا الرواية مطلقة عليكم السلام أولا الرواية مطلقة ولا دليل لنا على التخصيص لأنه التخصيص لا بد له من دليل خاص من مخصص فالرواية مطلقة عليكم السلام ولا دليل لنا على التخصيص هذا أولا ولا مقتضى للتقييد يعني ما اكو داعي انه قيد الرواية بغسل الجنابة مطلق الاغسال انما هي اشد طهارة واشد عمرانية بالنسبة الى الوضوء هذا اولا وثانيا ما ورد من التعليق ظاهره مطلق الغسل حيث انه قال الغسل واي غسل وأي وضوء هو أطهر من الغسل يعني الغسل يكون أطهر أكثر طهارة من الوضوء هذا التعليل ظاهره أنه لم يكن المراد منه خصوص الجنابة بل مطلق الأغسال وثالثا أصل نفس هذا التعليل آب عن التخصيص لا يقبل التخصيص فيما نحن فيه إذا قيل أنه التخصيص لا نأخذه من نفس الرواية وأنه التعليل آب عن التخصيص أو لا إنما نأخذ التخصيص من دليل خارجي بمعنى أنه الروايات الأخرى التي وردت في هذا الباب إنما هي قرينة على أنه المراد من الغسل الذي يكفي عن الوضوء بل يحرم معه الوضوء لأنه أي وضوء هو أطهر من الغسل هو غسل الجنابة فالمراد حينئذ من الغسل في هذا الخبر الشريف هو غسل الجنابة بتخصيص من الخارج بدليل خارجي لا باعتبار ما في نفس الرواية ولسان الرواية ربما يقال هذا ولكن يرد عليه أن هذا التخصيص مستهجن باعتبار يلزم أنه نقول كل الأغسال ليس كغسل الجنابة كل الأغسال لا يكفي فيه الوضوء إلا غسل الجنابة فإنه يغني عن وضوء ويكفي عن الوضوء فهذا تلزم تخصيص الأبهام
ثم سلم عن بنوتها
الآن أذكر لك سلام عليكم ورحمة الله الآن أذكر لك
مع أن الرواية كأنما مجملة نذكر فقط جواب الإمام
الآن أذكرك أنه كيف يكون تخصيص المستهجن تخصيص المستهجن هو عبارة على أنه يذكر العام أولا ثم يخصص العام كل العام معظم العام إلا واحد من العام مثلا كما يقال أكلت الرمان وعدت 100 رمانة مثلا فتقول أكلت الرمانة كله إلا 99 رمانة يعني أكلت رمانة واحدة فيقال هذا من التخصيص المستهجن فما نحن في هكذا نقول على أنه كل الأغسال لا تغني عن الوضوء إلا غسل الجنابة طلعت تخصيص مستهجن
ما جاي يقول استثناء الرواية جاي يقول بأن الغسل يكفي عن الوضوء كأنما سأل عن غسل
فإذا الغسل مطلق الأغسال
ما سأل عن مطلق السؤال
الغسل يجزي عن الوضوء أو لا أي غسل عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل
كلام الإمام
الكلام الإمام فليكن
السؤال ما موجود السؤال لو موجود
من داعي إلى سؤال وجواب الإمام يقول الغسل يجزي عن الوضوء فحين هذا الغسل يجزي عن الوضوء مراده غسل الجنابة قيل غسل الجنابة نقول إذا كان مراده غسل الجنابة من نفس الدليل لا دليلية له لأنه التعليل آمن عن التخصيص تقول لا إنما نأخذ التخصيص من الخارج من دليل خارجي باعتبار روايات المقام مثلا روايات الباب نقول إذا كان المراد من التخصيص من الخارج يلزم عند التخصيص المستأجر لأنه يلزم أنه نقول كل الأغسال لا تجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة هذا تخصيص مستأجر الآن
وردت النصوص بأن غسل الجنابة
صح وردت النصوص على أن غسل الجنابة تجزي
وهذا أيضا نفس تلك النصوص
إذن تدل على أنه الأغسال تجزي عن الوضوء
لا أقول إذا قلنا بأنه هذا الآن نفس التعليل وأي وضوء أظهر من الغسل هذا نفس التعليل يعني ما دل على أنه نفس الغسل الجنابة
لا ليش نفس الغسل الجنابة مطلق ليش قيدت الغسل الجنابة
الإبلام عهدية
وين عهدية ماكو عهد
الغسل
الإبلام تعريفية لم يكن عهد الغسل الذي هو يطلق عليه الغسل ومعرف عند الناس أعم أن يكون غسل جنابة غسل حيض غسل ميت حتى غسل المستحب لذا منهم من يذهب إلى أنه حتى الغسل المستحب يكفي. سيدي المنتظر تمسك بهذه الرواية على كفاية غسل المستحب على الوضوء أيضا. فعلى كل حال يقال بأنه هذه الرواية لا تدل على أنه خصوص غسل الجنابة يكفي عن الوضوء بل مطلق الأغسال لا سيما الرواية صحيحة السند مطلق الأغسال الواجب لا أقل المستحب دعنا عنه الواجب لا أقل يجب أن تكون مجزية ومكفية عن الوضوء. ومنها خبر محمد بن عبد الرحمن الهمداني هذا خبر ضعيف السند كتبت إلى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام أبي الحسن المطلق يعني الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام وإذا قيل أبي الحسن الأول يعني الإمام موسى بن جعفر أبي الحسن الثاني الإمام الرضا وأبي الحسن الثالث الإمام الحادي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب عليه السلام لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة لا وضوء معنى أنه غسل الجمعة يكفي عن وضوء ولا غيره ولا غير غسل الجمعة يعني كل الأغسال حين تكفي عن وضوء وتجزي عن وضوء
يوم الجمعة مقيد
نعم
الرواية
ولا غيره ولا غيره أكو تتمت الرواية مؤمن. وأما ما رواية أخرى عن عمار الصاباتي موثق عمار الصاباتي قال سأله عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم العيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعد ذلك فقال لا بأس عليه لا بأس عليه قبل ولا بعد يعني ليس عليه الوضوء لا من قبل ولا من بعد. والمرأة كذلك إذا اغتسلت من حيضها أو غير ذلك من النفاس مثلا فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل. فهذه الرواية صريحة على أنه الغسل يجزي عن الوضوء ويكفي عن الوضوء. طبعا في المقام روايات أخرى كروايات أي بصير تدل على كفاية الغسل عن الوضوء مطلقا سواء غسل الجنابة أو غير غسل الجنابة. نعم فقط عندنا غسل الاستحاضة المتوسطة الاستحاضة المتوسطة ورد نص خاص على أنه مع غسلها لا بد أن تتوضأ لكل صلاة هذا دليل خاص. وأما بقية الأغسال كغسل النفاس غسل المس الميت غسل الحيض فإنه باعتبار هذه الروايات الدالة بظاهرها على كفاية الغسل عن الوضوء فيجزي الغسل عن الوضوء حينئذ معنى ذلك أنه لا داعي للوضوء. نعم الفرق بين هذه الأغسال وغسل الجنابة أنه مع غسل الجنابة الوضوء يكون بدعة لأنه نص صريح على أنه بدعة ومحرم ولكن بالنسبة إلى هذه الأغسال فإن الوضوء لا يكون فيها بدعة يجوز أن يتوضأ حينئذ. أما إذا أراد أن لا يتوضأ فيمكنه أن لا يتوضأ بناء على أنه هذه الأغسال تجزيه عن الوضوء. هذا بالنسبة إلى ظاهر الروايات. إن أبيت على أنه لا الطائفة الأولى أيضا الروايات فيها معتبرة وفيها ظهور على أنه لا يكفي الغسل على الوضوء فحينئذ غاية ما في المقام يلزم التعارض بين الروايات والتعارض ابتداء نقول بالجامع جمع التبرع والجمع العرفي وإلا فيكون دور المرجحات والمرجحات مع هذه الطائفة الثانية لأنها أكثر رواية أصح سندا وأوضح دلالة فلذا من يقول بكفاية كالسيد الخوي مثلا يقول بكفاية الأغسال عن الوضوء بناء على أنه لو كان هناك تعارض فإنه يقدم هذه الطائفة من الروايات لأنها أصح سندا وأوضح دلالة كما يستدل أيضا على كفاية مطلق الأغسال الواجب عن الوضوء بقاعدة لو كان لبان هذه قاعدة موجودة أنه لو كان لبان حيث أنه نجد الروايات التي وردت بالنسبة إلى الأغسال في غسل الجناب كغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الغسل مس الميت وغير ذلك نجد أنه ماكو إشارة بالنسبة إلى الوضوء أنه يتوضأ مع هذه الأغسال فلو كان عدم كفاية الغسل عن الوضوء لبان ذلك لكان على الأئمة عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا ذلك وحيث لم يكن من باب لو كان لبان هذا دليل واضح على أنه الأغسال حينئذ تكون مجزية ومغنية عن الوضوء فالغسل يغني عن الوضوء، هذا نوع من الاستدلال أيضا في المقام. وكذلك يستدل على كفاية الغسل عن الوضوء في الأغسال المستحبة كما عند السيد المرتضى، حيث أنه نجد بعض الأغسال المستحبة تنقض بما ينقض ينقض به الوضوء، مثال ذلك غسل الإحرام وغسل دخول مكة، حيث أنه يستحب غسل الإحرام وغسل دخول مكة. وعندنا على أنه غسل الإحرام وغسل دخول مكة وأمثال ذلك من الأغسال المستحبة إنما ينقضها ما ينقض الوضوء من البول من التغوط وما شابه ذلك. وهذا الدليل واضح على أنه هذه الأغسال يجب أن تكون رافعة للحدث، لأنه ما ينقضه معناته أنه كان متطهرا، وينقض بمثل ما ينقض به الوضوء. فمن هذا يستشف ويستكشف على أنه الأغسال المستحبة أيضا مجزية عن الوضوء حينئذ. طبعا هذا كله في مقام الاستدلال الظاهري، وإلا في مقام الفتيا ما نختاره في المقام هو الاحتياط الوجوبي، بناء على أنه على كل حال عندنا روايات تقول بعدم كفاية الأغسال كما مر الطائفة الأولى من الروايات، وهذه الطائفة ربما بمثل هذه الاستدلال والاستدلالات يمكن أن يقال بجواز الأغسال عن الوضوء بأنه يكفي عن الوضوء، ولكن مع وجود العلم الإجمالي فيما نحن فيه نقول بالاحتياط الوجوبي. فالمختار هو الاحتياط الوجوبي على أنه على كل حال وإن كان بحسب الظاهر كفاية الأغسال الواجبة بالخصوص بالنسبة إلى الوضوء وأنه يغني عن الوضوء، لكن مع ذلك الأحوط وجوبا أنه تغتسل وتتوضأ بالنسبة إلى الحائض، وكذلك مس الميت، من مس الميت فإنه يغتسل وكذلك يتوضأ احتياط وجوب. وهذا ما يظهر أيضا عند المعلقين من المعاصرين كما سأذكر في نهاية البحث. فرع بناء على وجوب الوضوء أنه يجب الوضوء، فحينئذ يا ترى هذا الوضوء إنما يكون قبل الغسل أو بعد الغسل أو حين الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بالإطلاق على أنه مطلقا كما عند المصنف بأنه لا فرق، عليه أن يتوضأ على كل حال، عليها أن تتوضأ سواء كان قبل الغسل حين الغسل أو بعد الغسل، وإن كان الأولى أن يكون حين الغسل فيما إذا كان غسلا ترتيبيا أو غسلا تدريجيا. لماذا وهي الأولوية؟ لأنه عندنا روايات تقول على أنه قبلها وبعدها من البدعة، فلكي نتخلص من تلك الروايات نقول على أنه إنما تتوضأ المرأة بالنسبة إلى رفع الحدثية، حدثية الحيض تغتسل، والحدثية الأخرى حدثية الأصغر مثلا إنما يكون بالوضوء فتتوضأ في أثناء الغسل نحو الأولوية. ولكن من حيث الإطلاق وإطلاق الأدلة نقول بلا فرق على أنه على كل حال هذا الغسل لا يكفيها عن الوضوء، فحينئذ مخيرة بين أنه تتوضأ قبل الغسل بعد الغسل أو حين الغسل لإطلاق الأدلة. إلا أنه
حين الغسل
لأنه الموالاة لا يشترط في الغسل، فإنه تغسل رأسها مثلا أولا بعدين تتوضأ بعدين تغسل الأيمن وتغسل الأيسر، أو لا تغسل الرأس والأيمن تتوضأ ثم تغسل الأيسر، فحينئذ في أثناء الغسل الترتيبي تتوضأ لا مانع من ذلك.
أثناء الوضوء لا تكون الأعضاء جافة في أثناء الغسل
وتجفها، لأنه لا موالاة في الغسل، العمدة أنه ما عندنا موالاة في الغسل، فلذا تجفها عندما يجف عند ذلك تتوضأ وتمسح على رأسها الجاف مثلا وشعرها الجاف. إلا أنه عن بعض المشايخ نفي الخلاف في عدم الشرطية، إلا أن الظاهر الصدوقين الأب والابن والشيخ المفيد والحلبيين وغيرهم وجوب تقديم الوضوء على الغسل أنه يجب، بل شرطية صحة ذلك، يعني أكثر من الوجوب، يعني الوجوب من حيث الحكم التكليفي، شرطية من حيث الحكم الوضعي لأنه شرائط من الأحكام الوضعية مثل البطلان والصحة فيكون حكما وضعيا. فبالنسبة إلى تقديم الوضوء أولا يجب، بحيث لو تركه فإنه فعل محرما لأن ترك الواجب محرم، وثانيا أنه شرط صحة الغسل أن يتقدم الوضوء عليه، فلو أخره أو كان في حينه فإنه يلزم حينئذ إذا فقد الشر فقد المشروع، يلزم أن يكون غسله باطلا. لذا من الأعلام من ذهب إلى هذا القول كما يدعي أنه ظاهر الأخبار هو هذا المعنى بقولهم الوضوء بعد الغسل بدعة، كما عندنا رواية أخرى أنه قبل الغسل أيضا يكون بدعة، وبه يرفع اليد عن الإطلاق الدال على كفاية الوضوء مطلقا. إلا أنه نقل عدم الخلاف في عدم اشتراط التقديم، إلا أنه في الذكرى إيجاب التقديم قال أشهر، يعني لا خلاف في ذلك، ولكن المشهور والأشهر بين الأعلام أنه يقدم الوضوء على الغسل كما هو المحكي عن الآمالي وعن الغنية الإجماع عليه. فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم حينئذ يجب أن يكون مشكلة. وربما يقال في اختلاف النسخ أنه النسخ كما مر سابقا نسخة التهذيب تكون مختلفة بالنسبة للرواية التي وردت عن حماد على أنه عن حماد وعن غيره، فربما اختلاف النسخ وسقوط الاستدلال بالخبر مما يوجب مع فقد النص الرجوع إلى أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة إنما يكون مع إجمال النص وفقد النص وتعارض النصين. فربما يقال فيما نحن فيه بناء على أنه اختلاف النسخ يوجب سقوط الاستدلال بالخبر الذي فيه اختلاف النسخ يوجب سقوط الاستدلال، معناته أنه نفقد الدليل حينئذ، نفقد الخبر حينئذ، ومع فقد النص نرجع إلى أصالة البراءة وهي البراءة من وجوب التقديم، أنه ليس بواجب أن يقدم الوضوء. لذا كما قال المصنف بأنه مطلقا يجوز له أن يتوضأ أو يجوز لها أن تتوضأ سواء كان قبل الغسل أو حين الغسل أو بعد الغسل.
في الحدث شلون تذكر؟
نعم.
لا هي في الحدث شلون تذكر؟ ما نفع الحدث.
لا الحدث الحيضي لأنه يعني هي حدثين الآن. الحدث الأصغر لأنه قد نامت واستيقظت، وإذا استيقظت لابد أن تتوضأ إذا كان ما يشترط فيه الوضوء، فإذا قامت إلى الصلاة لابد أن تتوضأ. من ناحية أخرى عندها حدثية الحيض، فبالنسبة إلى رفع حدثية الحيض تغتسل، وبالنسبة إلى رفع حدثية الأصغر تتوضأ، فحينئذ تجمع بين الغسل وبين الوضوء. إلا أنه هذا الوضوء يا ترى قبل الغسل قيل بذلك، قيل بذلك بوجوبه بل قيل بشرطيته، قيل أنه لا في أثناء وهو الأولى، وقيل أنه على نحو الإطلاق. ثلاث أقوال في المسألة على نحو الإطلاق، أنه سواء كان هذا الوضوء قبل الغسل حين الغسل وبعد الغسل. وجه هذه الاختلاف، وجه الاختلاف أنه مسألة إذا قدم فيه بدعة، أنه إذا كان الوضوء مقدم على الغسل أو مؤخر عن الغسل ففيه بدعة، فيلزم الأولى أن يكون في أثناء الغسل، هذا وجه الأولوية. وجه الإطلاق أنه إطلاق الأدلة على أنه عليها الوضوء بالنسبة للحال بناء على القول يوجب الوضوء عليها الوضوء مطلقا، فسواء كان قبل الغسل حين الغسل أو بعد الغسل. وجه من قال بأنه يقدم بناء على أنه الرواية التي تقول بأن الوضوء بعد الغسل بدعة، فلذا قالوا لابد من تقديم الغسل حينئذ، لابد من تقديم الوضوء على الغسل حينئذ. إطلاق الدليل يستلزم أن يجوز الوضوء في أثناء الغسل فيما لو كان ترتيبيا كما عن غير واحد من الأعلام، يعني كثير من الأعلام من يذهب إلى هذا القول كما عند المصنف. وربما الأولى من التأخير حتى بعد الغسل وجود شبهة البدعة في التأخير كما في غسل الجنابة، وربما أولى من التقديم أيضا لمخالفة التقديم مع مرسلة نوادر الحكمة الذي ورد فيه هذا المعنى أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة، قبل الغسل وبعد الغسل بدعة. طبعا الرواية مرسلة ولكن على كل حال يمكن أن يعتمد عليها فيما نحن فيه لبيان الأولوية، أنه الأولى أن يكون الوضوء في أثناء الغسل. فرع قال المصنف
في الأثناء
يلزم
أن
يحرز بالنسبة على جزم
الحرز
لا
يلزم الحرز
كل يسمع شنو
مواد
يبس ما في كل حرج، أي حرج يتيبس وبعدين تتوضأ وبعدين تكمل البقية، ما في حرج. فرع قال المصنف قد السر، لازمنا في مسألة، لكن في آخر المسألة قال والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبل ذلك، قبل الأغسال يعني قبلها. كما ذهب إليه جم من الأعلام منهم الشيخ في الموسوط والنهاية. والوجه في حمل الصحيحة الأولى على النادب على أنه يستحب الوضوء فإذن يكون حينئذ لا على نحو الوجوب، فيكون حينئذ الوضوء قبل جعل الوضوء قبل الأغسال مطلق الأغسال لا على الشرطية كما عند البعض. والمختار الأحوط وجوبا للعلم الإجمالي أن تجمع بين الغسل والوضوء مطلقا، وإن كان الأولى أن يكون قبل الغسل والأولى أن يكون في أثناء الغسل. هذا ما نذهب إليه في هذه المسألة. وأما آراء الأعلام في نهاية المطاف، قوله غسل الحيض مستحب نفسي، السيد الحكيم يقول لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة، والحال نحن ذكرنا على أنه ثبت بأنه يستحب في نفسه. السيد الخميني يقول لأجل ترتب الطهارة عليه، يعني مستحب نفسي ولكن لترتب الطهارة. قوله إنما يجب معه الوضوء بالنسبة إلى غسل الحيض يجب معه الوضوء مطلقا قبل أو حين أو بعد. أرضي الدين العراقي يقول وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، أنه كل الأغسال يجب الوضوء حتى الأغسال الندبية فيه تأمل، هناك مجال للتأمل. كيف وفي الرواية أي وضوء أنقى من الغسل أطهر من الغسل، ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها مما ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها، فإذا الأحوط عنده أنها تتوضأ. الياسين الشيخ الياسين رحمة الله عليهم جميعا يقول على الأحوط أنه لا تكتفي بالغسل بل تتوضأ على الأحوط وإن كان الإجزاء هو الأقوى، فيجب أن يكون احتياط احتياطا استحبابيا. الشيخ الجواري يقول على الأحوط ولا يبعد كفاية الغسل، أيضا يجب أن يكون احتياط احتياط استحبابي. السيد الحكيم يقول على الأحوط من دون تعليق أخرى، وهذا معناته أنه أحوط وجوبي. الخوئي يقول على الأحوط وسيأتي عدم الحاجة إليه، يجب أن يكون احتياط احتياط استحبابي حينئذ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. الشيرازي يقول مر أنه الأحوط أيضا من دون تعليق، فقد قال الأحوط وهذا يدل على أنه أحوط وجوبي، فإذا المسألة خلافية من حيث الفتية على أنه يا ترى يكفي الوضوء مطلقا أو نقول بالوضوء مقدما على الغسل كما ذهب إليه جمع من الأعلام، أو أنه نقول الأحوط الأحوط استحبابا كما قيل والأحوط وجوبا كما قيل وكما هو المختار. والله العالم بالحال، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.